بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فيه بيان شيء من خصال الإيمان، لأن الإيمان له خصال وله شعب كثيرة، وكل أعمال الخير وكل الطاعات والقربات كلها من الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالأعمال سواء كانت من أعمال القلوب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة، أو من أعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك، كلها من حقيقة الإيمان داخلة فيه. وفي هذا الحديث بيان شيء منها. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الأصل هو الإيمان بالله عز وجل، اليوم الآخر الذي هو البعث والنشور يوم القيامة، لأن من آمن بالبعث فإنه يستعد له. مجرد أنه يؤمن بالبعث ولا يستعد لا يستفيد شيئا، لا بد أن يستعد للبعث، فيكثر من الحسنات ويتوب من السيئات قبل أن يبعث، قبل أن يموت ويبعث. هذا وجه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل. وإلا فأركان الإيمان ستة كما هو معلوم، آخرها الإيمان بالبعث، ولكنه ذكره مع الإيمان بالله تأكيدا له. ولأن الإنسان إذا آمن أنه سيبعث ويحاسب ويجازى أنه يهتم ويستعد. كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن من الإيمان بالله واليوم الآخر والاستعداد أن يقول خيرا أو ليصمت. خلق الله هذا اللسان في هذا الإنسان وعلمه النطق والبيان، نعمة من الله سبحانه وتعالى، لم يجعله من الجوامد التي لا تنطق، أو من البهائم، أو من المعطلين من الكلام كالصم البكم، بل إن الله من عليه بهذا النطق وهذا اللسان. وهذا اللسان سلاح ذو حدين، إن استعملته في الخير جنى لك خيرا وأثمر لك خيرا، وإن استعملته في الشر جنى عليك شرا وإثما، حسب كلامك، حسب ما تنطق به. ولأهمية الكلام وكل الله سبحانه وتعالى ملكين عن يمين الإنسان وشماله، ملازمان له يكتبان ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبان ما يتلفظ به، ما يلفظ من قول سواء كان طاعة أو معصية أو حتى المباح، حتى الكلام المباح. العموم الآية عامة تشمل حتى الكلام المباح، تدل على أنه يكتب. فهذا الكلام الذي يصدر منك يكتب ويحصى، فإن كان خيرا أثمر لك خيرا وبرا، وإن كان شرا أثمر لك شرا وعقوبة. فأخطر ما في الإنسان هو اللسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ فليقل خيرا. القول الخير، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا سديدا ليقل خيرا، والخير الكلام الخير مثل التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والذكر، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، تعليم العلم النافع، الإصلاح بين الناس، كل كلام من رضا الله جل وعلا فإنه خير. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والكلام لا يكلفك، هو مثل الصلاة والصيام والجهاد يكلفك؟ لا، الكلام ما يكلفك، وانت جالس وانت نايم وانت راكب وانت ماشي، واللسان ما يتعب من كثر الكلام، البدن يتعب من الطاعة لكن اللسان ما هو بيتعب، فاشغله بما يفيدك واجعل كلامك فيما يفيدك، ليقل خيرا أو ليصمت، إذا لم يقل خير فليصمت من أجل أن يسلم، أما أن يقول شرا فإن هذا يهلكه، إذا سكت سلم، وإذا نطق إن كان خيرا غنم وإن كان شرا هلك. وأكثر ما يصدر من الإنسان خصوصا مع الغفلة ومع ضعف الإيمان ومع أكثر ما يصدر منه كلام سيء أو كلام من فضول الكلام لا فائدة فيه. ولهذا الله جل وعلا كره قيل وقال، قيل وقال، ما الإنسان شغل إلا قيل وقال، قيل كذا وقال فلان كذا، كأنه يحصي أقوال الناس مشغول بها. والكلام الشر مثل الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور وشهادة الزور، وأعظم ذلك الشرك بالله عز وجل، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو غير ذلك من الكلام المحرم، فهو محصن عليك ومكتوب في ديوانك وستحاسب عنه يوم القيامة، فعليك أن تكف لسانك عما لا فائدة فيه ولا تحتاج إليه، تستريح وتريح، ليقل خيرا أو ليصمت. الصمت فيه راحة، فيه نجاة، وإذا تكلمت بالكلام السيء ما تتمكن من تداركه ورده، ما تتمكن، لكن قبل تكلم أنت مسيطر على لسانك، لكن إذا تكلمت ما تستطيع رده، فمن الأول خلك ساكت، يقول خيرا أو ليصمت، هذه قاعدة خلها معك دائما، إذا بغيت تكلم انظر في الكلام هل هو فيه خير تكلم، فيه شر أمسك لسانك عنه واسلم. ومن كان الكلمة الثانية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والجار كما سبق هو من يجاورك في المسكن، وله حق في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، الجار له حق من الحقوق العشرة مذكورة في هذه الآية، والجار ائتمنك وجاورك فلا يصدر منك في حقه أذى لا بالقول ولا بالفعل، والقول أشد وأنكى، أنت لو تعطي الجار أو غيره المال الكثير لكن تجيب كلمة سيئة تجرحه الكلمة السيئة، ولو أعطيته ما أعطيته من المال، أما الكلمة الطيبة فإنها تؤثر فيه تؤثر فيه خيرا ومحبة لك ولو ما أعطيته مال، الكلام الطيب له تأثير وله فائدة أكثر من المال. وقوله فليكرم جاره يشمل الإكرام بالقول، وهذا هو الأسهل والأنفع، أن تقول له الكلام الطيب وتسلم عليه وترد سلامه إذا سلم عليك وهكذا الكلام الطيب، ويشمل الإكرام بالفعل، يعني تهدي إليه، تتصدق عليه إذا كان محتاجا، وتقضي حوائجه إذا كان عاجزا، تتعاهد جارك، تتعاهده، وأيضا تغض بصرك عن عوراته وعن الاطلاع على أسراره، وأيضا تمسك سمعك عن التصنت عليه، أو لا تؤذي ولا تلقي الزبالة أو الأذى عند بابه أو في طريقه، تكف أولادك عن أذية أولاده، وهكذا. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا من عظم حقه، من عظم حق الجار. الجوار له أحكام أهمية بين الناس، لا تسئ إلى جيرانك لا بالقول ولا بالفعل، بل على العكس، عليك أن تحسن إليهم، وهذا من الإيمان. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، مفهومه أن إيذاء الجار نقص في الإيمان. إذا كان إكرام الجار من كمال الإيمان، فإن أذية الجار من نقص الإيمان. الكلمة الثالثة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو الذي ينزل بك، والضيف إكرام الضيف يجب في القرى والبوادي التي ليس فيها مطاعم وليس فيها محلات بيع الأكل والشرب والمأوى، ليس فيها فنادق، ليس فيها مطاعم، القرية ليس فيها شيء، البادية كذلك ليس فيها شيء، فيحتاج الإنسان ولو كان غنيا، يحتاج الإنسان ولو كان غنيا إذا كان مارا ببلد وليس فيه ما يباع أو يؤجر، أو من حقه أن من نزل به أنه يكرمه، أما في المدن فلا، ليس هناك حاجة، فيه مطاعم، فيه فنادق، فيه محلات تأجير، ليس فيه. فإذا كان غنيا فهو ليس محتاجا، أما إذا كان فقير فأنت تتصدق عليه لفقره، ما هو لأنه ضيف، أنه محتاج. أما في القرى والبوادي فهو محتاج سواء كان غنيا أو فقيرا. وجاء في الحديث يومه وليلته، جاء في الحديث ثلاثة أيام، قالوا الواجب يوم وليلة، وثلاثة أيام هذا من باب الاستحباب، فليكرم ضيفه. وفي حديث آخر: فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: يا رسول الله، وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. وإكرام الجار وإكرام الضيف هذا من خصال العرب الطيبة قبل الإسلام، فمن خصالهم الطيبة التي أقرها الإسلام منها إكرام الجار وإكرام الضيف. هذا كان معروفا عند العرب، وهو من صفاتهم ومن مفاخرهم، أنهم يكرمون الجيران ويكرمون الضيوف، وأشعارهم في هذا كثيرة، وقوالهم كثيرة. الإسلام أقر هذا، حث عليه لما فيه من الخير،